نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إن استبانة سبيل المجرمين لهي من أهم الأشياء التي لا يجوز أبدا للمسلمين أن تغيب عن أذهانهم. إن معرفة العدو على حقيقته، وإن معرفة الصراع على حقيقته، هي البداية الفعلية لكي تتخذ الأمة الإسلامية طريقها إلى النصر بإذن الله تبارك وتعالى. لا تزال الأمة الإسلامية تتلقى المزيد والمزيد من الدروس والعبر من الأحداث الأخيرة في فلسطين. والله تبارك وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الحل الذي يجب على كل مسلم أن ينتظره لمأساة فلسطين هو الحل الإسلامي فقط، ويجب أن نقف عند قولنا فقط، لا يوجد حلول أخرى أبدا. كل حل يرجى من خلال أي راية غير إسلامية فهو وهم، هو خيال. وقد سبق لنا أن بينا كثيرا من الحقائق المتعلقة بالصراع مع اليهود والنصارى. وزيادة في البيان والكشف لبعض الحقائق، نبين حقيقة الممارسات العجيبة التي تمارسها الأمم المتحدة ضد المسلمين. هذه الهيئة التي ترعى الإرهاب، هذه الهيئة التي تمارس مع المسلمين صنوف الإذلال والإرهاب والازدراء إلى حد لا يصدق. إن المرء المسلم إذا أراد أن يبحث لحضارة الغرب عن مرآة تعكس مواقفها من المسلمين، فلن يجد مرآة أصدق وصفا من الأمم المتحدة. إن الأمم المتحدة ممثلة في قادتها الخمس، ماذا ينتظر منهم تجاه قضايا المسلمين وهمومهم وآلامهم وآمالهم؟ لقد تناوب المتنفذون في الأمم المتحدة منذ إنشائها على استغلال ثروات العالم الإسلامي واحتلال أراضيه. أيها الإخوة في الله، كيف نفسر بقاء العالم الإسلامي المكون من أكثر من 80 دولة جلها أعضاء في الأمم المتحدة؟ كيف نفسر بقاء هذا العالم محروما من أي وزن أو أي قيمة سياسيا وعسكريا واقتصاديا حتى إعلاميا؟ هذا العالم الإسلامي الذي يضم أكثر من ربع سكان الكرة الأرضية، هذا العالم الذي يتحكم في أغنى وأهم وأخطر المناطق في العالم، هذا العالم الذي يشغل مساحات واسعة تزيد على 40 مليون كيلا مربعا، أكثر من ربع اليابسة، هذا العالم المؤهل للسيطرة على أهم مراكز النشاط والاتصال بين القارات الثلاث المهمة آسيا وأوروبا وأفريقيا لإشرافه على طرق الملاحة المهمة فيها، هذا العالم المتمتع بشتى المناخات والبيئات والثروات والحاوي في جوفه من كنوز الأرض ما يصل إلى 3/4 احتياطي النفط في العالم، وأكثر من ثلث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، إضافة إلى ثرائه وتراثه البشري الضخم المتعدد الإمكانات والكفاءات. إن هذا العالم مع الأسف الشديد على اتساعه من أقصاه إلى أقصاه ليست فيه دولة واحدة متقدمة بالمعنى الحديث الذي تفهمه الأمم المتحدة. في عرف المهيمنين على الأمم المتحدة لا يوجد في هذا العالم دولة يسمونها دولة متقدمة. لم تمكن أي دولة في هذا العالم الكبير لتكون دولة كبرى، لم تستطع أي دولة تنتمي إلى هذا العالم أن تدخل ضمن النادي النووي المتملك لسلاح الردع الأول في هذا العصر. ليست فيه دولة واحدة تستطيع الاعتماد على نفسها، كل ذلك بفعل الحصار التقني في تصنيع السلاح التقليدي. ويا للأسف، فإن هذه الدول 80 من ضمن 180 دولة عضوا في الأمم المتحدة لا تمثل مجتمعة في عالم اليوم القوة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا حتى السادسة، لأنهم يسمونها بالعالم الثالث أو العالم النامي، اصطلاح مهذب ابتكره الكفار الغرب، اصطلاح مهذب العالم الثالث العالم النامي، ويقصدون به أصلا العالم المتخلف. هذه اصطلاحات الأمم المتحدة. وصدق الله، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إننا أيها الإخوة أيضا نرى الحصار الاقتصادي الرهيب على العالم الإسلامي، وهو لا يقل ضراوة عن الحصار السياسي والعسكري. من يصدق أن الدول 80 ليست فيها دولة واحدة تدخل في عداد الدول الصناعية الكبرى التي تنتج الصناعات الثقيلة أو الإلكترونية، بل إن كثيرا من دول العالم الإسلامي تعتمد على غيرها حتى في دقيق الخبز، أو تستجدي المعونات من غيرها بعد أن تدفعها أقساطا من استقلالها وكرامة شعوبها. قضية النمور الآسيوية ليست عنا ببعيد، ويجب ألا ننساها، فإن فيها عبرة وعظة. دول عصامية كانت تصعد إلى القمة لكنها فوجئت بهراوات تنزل على رأسها من كل مكان بمباركة الأمم المتحدة. لماذا؟ لأن فيها دولتين مسلمتين، ماليزيا وأندونيسيا. كيف نرجو النصرة والعدل من عدونا؟ هل يجوز أن نطلق على أعدائنا ألفاظا لا يستحقونها كالشرعية الدولية مثلا؟ ما موقف الأمم المتحدة من قضيتين مصيريتين، قضية الاستعمار وقضية التسليح؟ هاتان القضيتان قضيتان مصيريتان بالنسبة للعالم الإسلامي. عالم يعيش مع عالم آخر، عالم ليس مستقلا لوحده. خلال العقود الماضية كان ما يسمى بعصبة الأمم قد ابتدعت نظام الانتداب. واسمحوا أيها الإخوة على ذكر بعض هذه المعلومات، لكنه لا بد منها، لا بد أن نعلم أين موقعنا من العالم. عصبة الأمم ابتدعت نظام الانتداب لمعالجة الأوضاع القانونية للمستعمرات التي كانت خاضعة للدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى. انظروا قبل كم سنة، خاصة تركيا وما كان يتبعها من بلاد الإسلام. ثم أدخلت الوريثة وهي الأمم المتحدة التي ورثت عصبة الأمم. الأمم المتحدة أدخلت بعض التعديلات على نظام الانتداب وأسمته نظام الوصاية. نحن لا نستطيع أن نتصرف، المسلمون عندهم سفهاء يحتاجون إلى من يكون وصيا عليهم. أسمته نظام الوصاية، وسرى هذا النظام على المستعمرات التي كانت خاضعة للدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية، ورجح ميثاق الأمم المتحدة كفة المصالح الاستعمارية على كفة الشعوب المستعمرة، فمكنت القوى الاستعمارية من استغلال الفرصة كاملة في تثبيت أقدامها وضمان مصالحها في المناطق المستعمرة، كل ذلك بحجة تهيئة الشعوب وإعدادها لتكون قادرة على حكم نفسها. وكانت هذه فرصة ذهبية للدول الاستعمارية، استغلتها أبشع استغلال، حيث أثبت الواقع بعد ذلك أن تلك الدول لم تغادر تلك المناطق إلا بعساكرها تاركة الشعوب المستعمرة في حالة يرثى لها من التبعية الذليلة أو الفوضى المستمرة التي تسمح بالتدخل كلما لاحت فرصة. وساعد على هذا الموقف أن بريطانيا زعيمة الاستعمار القديم كانت شريكة لأمريكا وروسيا في تحقيق انتصار الحلفاء الذي توج بإنشاء الأمم المتحدة، ثم بعد ذلك جاء الوريث الجديد وهو أمريكا التي قامت بتحديث الاستعمار القديم الذي كانت تمارسه إنجلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا وجنوب أفريقيا. هذه الدول كانت مستعمرة إنجلترا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا وجنوب أفريقيا، جاءت أمريكا لتكون وريثة لهم، ونجحت في إلهاب المشاعر ضد الاستعمار القديم. وعمل الاتحاد السوفيتي سابقا في المجال نفسه لإضعاف المعسكر الأوروبي وتفتيته وحرمانه من عمقه الاستراتيجي والاقتصادي، ثم ألقت القوة الاتحاد السوفيتي وأمريكا بثقلهما في الأمم المتحدة لتشجيع حركة التحرر من الاستعمار القديم، لتقتسم القوتان بعد ذلك العالم كله وتقسمه إلى معسكرين، شيوعي شرقي ورأس مالي غربي. ثم ها هو الزمان يدور لكل شيء إذا ما تم نقصانه، يدور الزمان دورته ليسقط أحد المعسكرين، ثم تنفرد أمريكا بقيادة العالم بقيادة الأمم المتحدة. هذا باختصار هو قصة الاستعمار، والعالم الإسلامي ضحية تستنفذ بكل شكل. أما القضية الثانية فهي قضية التسلح. اهتمت الفقرات التي تناولت الحديث عن نزع السلاح في ميثاق الأمم المتحدة بالكلام عن تنظيم التسلح بين الدول الكبرى، وقد جاء في المادة 11 للميثاق أن للجمعية العامة أن تنظر في التعاون لحفظ السلم والأمن الدوليين فيما يتعلق بنزع السلاح وتنظيمه. وبعد التوقيع على الأحرف الأولى على هذا الميثاق بعد أقل من شهرين على إبرام هذا الميثاق، قامت أمريكا راعية السلام بإلقاء قنبلتين ذريتين، إحداهما على هيروشيما والثانية على مدينة ناجازاكي في اليابان، وبين القنبلتين 3 أيام، وكان ذلك عام 1945 من الميلاد. وبعدها بعام شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة تابعة لها أطلقت عليها لجنة الطاقة النووية، تدعو إلى ضمان استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية. ولكن بعد دخول بقية الدول الكبرى في النادي النووي لم تطبق دعوة الأمم المتحدة بحزم إلا على الدول غير الكبرى وبخاصة الدول الإسلامية، بل إن العديد من الدول غير الكبرى سمح لها بتملك السلاح النووي. لماذا؟ لأنها ليست إسلامية فقط، لا يوجد أي عذر آخر، مثل الهند وجنوب أفريقيا وإسرائيل بالطبع. أخي المسلم، إذا أردت أن تبحث عن سبب واحد للسماح لعباد البقر في الهند أن يتملكوا السلاح النووي في الوقت الذي لا يسمح فيه أبدا لجارتها المسلمة باكستان، أن تتملك السلاح النووي، لن تجد سببا واحدا، لن تجد سببا آخر غير سبب واحد، هو الإصرار الدولي المتعنت تحت مظلة الأمم المتحدة على إبقاء العالم الإسلامي والمسلمين بمجموعهم رهن الإذلال النووي، مرة من عباد البقر، ومرة من النصارى، ومرة من اليهود. والويل الويل لمن أقدم أو أعلن أو نوى السعي إلى تملك هذا السلاح من المسلمين. ولعلنا نذكر بمهزلة كانت على مرأى ومسمع من العالم كله حينما أطلقت إسرائيل عام 88 و900 ألف من الميلاد أول قمر صناعي لها إلى المدار الجوي، فخطت بذلك خطوة واسعة نحو استخدام الصواريخ العابرة للقارات. كانت علنا تهدد باكستان إذا أصرت على المضي في السعي لإنتاج القنبلة الإسلامية كما سماها الغرب. وفي عام 1992 عندما استخدم الطاغوت صدام صواريخ سكاد ضد إسرائيل في مظاهرة دعائية تشويشية، نصبت إسرائيل على الفور منصات لصواريخ متحركة مزودة بأسلحة نووية ومصوبة نحو العراق، ظنا من إسرائيل بأن صداما قد تكون أسلحته مزودة بشيء مما يسمى بالسلاح الكيميائي والأمور التي أثيرت في ذلك الوقت. كل ذلك يحدث بمباركة الأمم المتحدة راعية السلام، عفوا راعية الإرهاب. وبعد هذا هل يعتقد عاقل فضلا عن مسلم أن يعدل في قضايانا أعداؤنا؟ متى يقتنع المسلمون كلهم بأنه لا حل إلا الحل الإسلامي؟ ما أخذ بالقوة لا يرجع إلا بالقوة، وهؤلاء الكفار لا ينفع معهم إلا سياسة التركيع الإجباري، والمسلمون اليوم لا يستطيعون ذلك. المسلمون اليوم يحتاجون إلى إعداد، المسلمون اليوم يحتاجون إلى تربية، المسلمون اليوم يحتاجون لأن يعدوا جيل النصر القادم بإذن الله. لن يكون لنا شأن مع هذا العالم المتطور ما دام من أبرز صفاتنا نحن المسلمين القابلية للذل والقابلية للهوان. إن الحل الإسلامي الذي نتحدث عنه أيها الإخوة ليس وهما ولا خيالا، إنه حق ثابت في الكتاب والسنة. لينصرن الله من ينصره، لكنه يحتاج إلى أن نؤسس جيل النصر ونصبر حتى إذا لم يبق إلا نزول النصر من الله فتحت أبواب السماء وسخر الله الأرض ومن عليها ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، في الوقت الذي يقدم فيه أبطال فلسطين أبطال الحجارة أرواحهم في سبيل الله إن شاء الله، نرى ونسمع ونقرأ المزيد والمزيد من الإغراق المتناهي في الفساد والإفساد في كثير من وسائل الإعلام العربية، وكأن الرقص والتعري والغناء الهابط والفن الرخيص صار غذاء لا تعيش بعض الفئام إلا عليه. ولكن مما يثير العجب أن كثيرا من الذين وظفوا أنفسهم للقيام بمهمة تخدير الشعوب الإسلامية باللهو واللعب والتردي في مهاوي الانحطاط والفساد الخلقي بدأوا بعملية تثويب لفسادهم لصالح القضية الفلسطينية. فها هي الفنانة فلانة والراقصة فلانة أعزكم الله تقيم حفلتها وتهديها لأبطال فلسطين، مسخرة، استخفاف حتى بعقول القراء والسامعين. وكثير من المغنين والمغنيات يعيدون مريديهم، أحسن الله عزاءنا في الجميع، يعيدون مريديهم بإصدار أغاني جديدة نصرة للفلسطينيين. الله المستعان. هل أتينا إلا من قبل هؤلاء؟ هل ما أصابنا ويصيبنا إلا بسبب هذه المجاهرات بما حرم الله تبارك وتعالى؟ إننا لا نملك أيها الإخوة إلا أن ندعو لهم بالهداية، نسأل الله أن يهديهم إلى الحق وأن يردهم إليه ردا جميلا. ونذكر بقصة تلك المرأة التي كانت تمارس الفاحشة، أعزكم الله، تمارس الفواحش بأجرة، وتأخذ هذه الأموال لتنفقها في سبيل الله زعما منها إطعاما للأيتام. فقال فيها القائل مقالته: أمطعمة الأيتام من كد فرجها، لا تزني ولا تتصدقي. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي أندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بيهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك أن تعجل عقوبتهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.